الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل. وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فجمع سبحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجلب له منافعه برزقه، فلا بد له من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال: يا رب، وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها، فسلني أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. وقد قال تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الوجه الذي قبل هذا ذكره يقتضي أن يكون الإنسان مؤمنا بكل ما أخبر الله جل وعلا به وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان تحل قلبه بذلك، فلا بد أن تنبعث جوارحه تبعا لما في قلبه، ومن ذلك نعيم الجنة وعذاب النار. فالناس بعد الموت ليس لهم إلا منزلتين فقط، إما النعيم وإما العذاب. فالمؤمن ينعم في قبره، ثم ما بعد ذلك يكون خيرا وأفضل إلى أن يدخله الله جل وعلا دار النعيم الذي لا يتصور، لا يتصوره ولا يخطر على باله، لأنه شيء ليس له نظير في الدنيا. ومن أعلى ذلك النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهذا لا نصيب لأهل البدع فيه، لأنهم ينكرون النظر إلى الله جل وعلا ويقولون النظر يقتضي التشبيه، لأن الذي ينظر إليه يكون جسما، والأجسام عندهم متشابهة، وكل هذا من وساوس الشياطين التي تصد بني آدم عن الحق وتحول بينهم وبين ما أراد الله لهم جل وعلا. وإلا فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله آيات متعددة بذلك، كقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولدينا مزيد، يقول ذلك لأهل الجنة، مزيد على ما في الجنة هو النظر إلى الله جل وعلا. وعلى كل حال هذه الأمور ثبتت بما جاءت به الرسل من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا عليه، فيقتضي الإيمان بالرسل، الإيمان بذلك، ثم السعي إلى حصول هذا الفضل العظيم. إنسان يسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما الوجه الذي بعد هذا فهو من مقتضيات العبادة ومقتضيات الربوبية أيضا، فإن الرب هو الذي يرب خلقه، وهو الذي يدبر ويأمر وينهى ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويهدي ويضل، فلا بد من التسليم لذلك ومعرفة ذلك على التفصيل الذي جاء به كتاب الله، وكذلك وضحته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الإنسان يجب أن يكون متبعا للهدى الذي أرسلت الرسل به. الرسول أرسل إلينا بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم، العلم النافع الذي جاء من عند الله، والدين الحق هو العبادة الصالحة الخالصة لله جل وعلا. فلا بد من هذا وهذا. فأولا العلم، تعلم كيف يعبد الله، كيف يتبع رسوله، كيف يطيع الله جل وعلا بأوامره، ثم يعمل لنفسه. فالله جل وعلا يريد منا ما ينفعنا، وإلا فالله غني بذاته عن كل ما سواه. لو عصى الخلق كلهم صاروا على قلب رجل واحد منهم في المعاصي والبعد عن الله ما ضر ذلك الله شيئا، وكذلك لو أطاعوه ما يزيد ذلك في ملكه شيئا، وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها إذا رجعوا إليه، ولا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا. فهذه الحياة لبت فيها قليل ثم بعدها الآخرة، وتبدأ الآخرة بالموت، فمن مات قامت قيامته ولقي جزاءه وعمله، وإن كان تمام الجزاء يكون بعد البعث وبعد ما يحاسب الله جل وعلا عباده.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران قال سمعت وهبا يقول: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، وكفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. قال أحمد:
الاعتصام يعني ما اعتصم بي، الاعتصام هو الاحتماء بالله، أن يحتمي به ويكتفي به فيكون هو كافيه وهو الذي يرجع إليه بكل ما يهمه وكل ما يرغب إليه، فيكون عبدا لله حقيقة، ومع قطع الأسباب التي ينظر إليها، وإن كانت الأسباب كلها الله أوجدها وجعلها أسبابا، ولكن بعض الناس نظره إلى الأسباب، والأسباب لا يجوز أن يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا هو الذي سبب الأسباب، وهو الذي لا يقع شيء في الكون كله، لا حركة ولا سكون إلا بإذنه، إذنه الكوني الذي يكون به الأشياء، لأنه جل وعلا هو الرب المالك المتصرف لكل شيء، هو المتصرف في كل شيء، ولا يملك مخلوقا حركة ولا سكون إلا بإرادته الكونية. ولكن هذا لا يكفي، لا بد أن يصدر من العبد امتثال الأوامر واجتناب النواهي على وجه الإخلاص والصدق والمتابعة، إذا اجتمع هذا مع هذا فهذا هو الذي يكون معتصما بالله لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن، ما وقع له إلا ما دبره الله جل وعلا وقضاه.
قال أحمد رحمه الله: وحدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخط الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله، ولهذا خوطب به في القرآن أكثر من الأول، ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول. وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول، وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. ف فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل: جزى الله يوم الروع خيرا فإنه أرانا على علاته أم ثابتي، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعت. الوجه السادس: أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله. فإذا نال منه الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه. فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني، حيث قال: ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه، على تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع، واختاره قتادة وجماعة، وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. أما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب، فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منهم والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير وأوضحه فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس، ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغر منه وكره. وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية. وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
حقيقة هذا هو العذاب، يعني كل إنسان يتعب بجمع المال وكذا لا يهتم كيف يعني يزيد وكيف. وأعظم من هذا كله كونه يشغله عما ينفعه، يشغله عن أمر الدنيا عن أمر الآخرة عن عبادة الله جل وعلا، فهو عذاب الحقيقة، هذا تعذيب له بذلك. ولكن هذا لمن غفل عن ربه جل وعلا، أما من أغناه الله وقام بحقوق المال وصار يصل الرحم ويتصدق ويعمل، فهذا من الخير الذي يفضل الله جل وعلا بعض عباده على بعض. فالمال الصالح للرجل الصالح يزيده خيرا ويقربه إلى الله. ولكن المقصود هنا بالآية لأنه الله جل وعلا يقول نبيه للمنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، يعذبون بها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبجمع المال والتعب في ذلك والاهتمام به، وكذلك كونه صرفهم عن المقصود الأعظم الذي خلقوا من أجله، وهو عبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التعذيب ظاهر، أما في الآخرة فالأمر أشد وأعظم، إنه كما ذكر في الآية أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إنها تصفح لهم صفائح من جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. وكذلك الذي جاء في الحديث أن الذي يعبد المال سيمثل له شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه في قبره ويكون عذابا له في القبر وبعد ذلك. كل هذا ظاهر من أنه أن العذاب يكون في الدنيا والآخرة، عذاب الذين يعرضون عن الله وعن رسوله عن اتباعه ولا يؤمنون بما أمرهم الله جل وعلا وكلفهم به، فهو في الواقع عذاب ظاهر، والناس يدركون ذلك، يدركونه بنظرهم وما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن رضي الله رحمه الله تعالى كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، وصفوها كدر وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اقترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه. وقال الحسن أيضا،
يعني هذا الكلام يعني كله في من عصى الله جل وعلا في الدنيا، أما من أطاع الله جل وعلا واتبع أمره وأدى حق المال فالمال خير له ويقربه إلى الله، ولهذا ذكر الله جل وعلا الجهاد في سبيله بالنفس والمال، وقدم المال في جميع المواضع، في جميع مواضع القرآن إذا الجهاد فالجهاد بالمال مقدم إلا في آية واحدة وهي قوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وقدم الأنفس لأنها أثمن من الأموال لأجل هذا. إلا المال للرجل الصالح فهو من أفضل الأعمال وغيرها وهو شكر الله. أما كون نبينا صلى الله عليه وسلم تركها وكونه فالله أغناه بغنى النفس وكذلك بما أراد الله جل وعلا. فالأنبياء هم أزهد الناس في العاجل الذي لا يبقى. وإذا شغلت الإنسان في عن أمور واجبة فهذا هو المذموم. أما إذا قام بالحق فهي فالمال عون له على طاعة الله جل وعلا وكسب الدرجات العلى. فالمال الصالح للرجل الصالح من أفضل الأعمال. فالمذموم والقدح بأنه يقتضي أن صاحبه يعصي الله وأنه لا يؤدي الحقوق التي تكون عليه. فمعصية الله إما أنه يطلبه من غير وجهه يعني من الوجوه المحرمة وأنه يستعمله فيما لا يجوز. وهذا سوف يسأل عنه الإنسان كل إنسان. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهل عمل بما علم. وهذا لا يترك شيئا. فالإنسان مسؤول عن أعماله كلها. نعم.
وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنى ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه. فكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه. فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا واصل يدوم له. فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به. فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده.
هذا العاشق يعني لا يكون إلا من قلبه إلا من كان قلبه خاليا من الإيمان بالله يكون عابدا لهذا الذي عشقه تبعه. أما المؤمن فإن قيامه بطاعة ربه تمنعه من هذا وتحول بينه وبين الذي يكون هذا وصفه. لأن هذا عذاب نسأل الله السلام وصدود عن سبيل الله الذي أمر جل وعلا أن يسلك وهو عبادته وحده. العشق قد يصل إلى العبادة يصل إلى أن يكون هذا العاشق عابدا معشوقه فلهذا يضحي في سبيل ذلك بحياته كلها، أعوذ بالله. وهذا يكون لمن همه شهواته فقط، ليس عنده الإيمان الذي يحول بينه وبين معاصي الله جل وعلا.
قال رحمه الله: وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى، إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله وعذب به في الدنيا قبل اللقاء، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم المعاد ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرى يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك أنا كنزك، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى. ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت، فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف وأضعاف ما في حصوله له من اللذة. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبقي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عداه. الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه، وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. الوجه الثامن